بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قوله تعالى: فأخذه الله، أخذ الله جل وعلا إياه انتقامه منه، أخذه أخذا شديدا كما قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن أخذه الله جل وعلا فلا ناصر له. وقوله تعالى نكال، هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على منع وامتناع، فالنكال إيقاع الأذى الشديد على الغير، نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، هذا هو مناط موعظة المشركين وإنذارهم. ففرعون لما كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أخذه الله جل وعلا نكال الآخرة والأولى. وكذلك كل من عارض الحق، لهذا قال ابن كثير انتقم الله منه انتقاما عظيما شديدا، كما قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك وتكون لمن خلفك آية، جعله به عبرة كما تقدم في الآية، ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، فأغرقه الله جل وعلا في اليم. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وما صححه ابن كثير هو الصحيح. وقدم الله جل وعلا الآخرة على الأولى في الذكر لأن أمر الآخرة أعظم، فأخذه الله نكال عذاب الآخرة بأن كان في النار وبئس القرار، والأولى بأن أغرقه الله جل وعلا وعذبه. هذا هو القول الأول في معنى قول الله تعالى نكال الآخرة والأولى، أي عذاب الدنيا والآخرة. وبه قال خيثمة، وقيل ورجحه البغوي وغيره المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية: ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى. إذا قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قالها فرعون بعد قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة، ولا دليل على هذا التحديد أعلمه. إذن القول الثاني الذي عليه أكثر المفسرين المراد بقول الله تعالى نكال الآخرة والأولى أي كلمتاه، في قوله ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله أخذا شديدا وعذبه عذابا أليما. وبه قال ابن عباس ومجاهد والشعبي، ورجحه ابن جرير والبغوي. وقيل كفره وعصيانه، أخذه الله جل وعلا بكفره وعصيانه فكذب وعصى. وبه قال أبو رزين. قال ابن كثير والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وذكر علماء التفسير قولا آخر وهو أخذه بأول أمره وآخره، وبه قال مجاهد. والصحيح كما تقدم معنا هو القول الذي رجحه ابن كثير بدليل الآية بعدها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وهذا القول قال به الحسن وقتادة. نعم، هذا هو الصحيح. فالله جل وعلا قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا مبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. بعض المفسرين قالوا يرد على اختيار ابن كثير رحمه الله أن السياق قدم الآخرة، مع أن تعذيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى وهي الدنيا، وتقدم معنا الجواب على ذلك أن الله جل وعلا قدم الآخرة على الأولى في الذكر لأن أمر الآخرة أعظم. وقالوا يرد على اختيار ابن جرير وهو القول كلمتاه الأولى والثانية أن الله جعل أخذه نكالا ليعتبر به من يخشى، والعبرة تكون أشد بالمحسوس، وكلمتاه قيلتا في زمانه، وعلمت رعاك الله أن الصواب ما صوبه ابن كثير وهو الذي يشهد له القرآن، كما استدل ابن كثير رحمه الله تعالى ببعض الآيات. قال وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، قوله تعالى إن للتأكيد، في ذلك الإشارة إلى ما تقدم من قصة فرعون وعصيانه وكفره واستكباره وأخذ الله له نكال الآخرة والأولى. فيقول الله عز وجل إن في ذلك، أي فيما قص الله لنا من هذه القصة في قوله هل أتاك حديث موسى وما فيها من العبرة والعظة، وما عاقب الله به فرعون لما كذب وعصى لعبرة، فهي أكدت بمؤكدات كما ترى، والعبرة العظة لمن يخشى، والخشية خوف مقرون بعلم بعظمة من تخشاه وكمال سلطانه وهو الله سبحانه وتعالى. لذا قال ابن كثير لمن يتعظ وينزجر، فالله جل وعلا قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى الله سبحانه وعقابه، أما من لا خشية له فلو جئته بكل آية لم يؤمن بها، فالقلب متى ما كان صاحبه يخشى الله سبحانه وتعالى انتفع بالمواعظ والذكرى. ولهذا قال الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكر البعث، وبه قال ابن جرير والبغوي، والخطاب لمشركي مكة الذين قالوا أإذا كنا عظاما نخرة، ولكل من أنكر البعث والجزاء. يقول الله تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدءه أأنتم بتحقيق الهمزتين أو بإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى كما تقدم معنا أأنتم أو أأنتم، ومد الألف بحركتين أأنتم، والاستفهامها هنا لتقرير إمكان البعث، فمعنى الكلام كما قال بعض المفسرين التقريع والتوبيخ، وفيه تقرير إمكان البعث. أأنتم أيها الناس، وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، أشد خلقا أعظم خلقا أم السماء، يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم خلق السماء؟ قال يعني بل السماء أشد خلقا منكم. هذا هو الجواب، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء أشد خلقا، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا كقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالله جل وعلا يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، فيخاطب الله جل وعلا ويحاجج منكر البعث الذين قالوا إنكارا للبعث والجزاء من يحيي العظام وهي رميم، فيقول الله لهم أأنتم أشد خلقا أم السماء. علماء التفسير ذكروا أن الألف واللام في قول الله تعالى السماء إما أن تكون للعهد أي السماء الدنيا، بدليل قول الله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذا هو الأقرب. ومنهم من قال السماء الألف واللام للعموم أي السماوات، ودلالة السياق تفيد أنها سماء الدنيا. قال فقوله بناها، فسره بقوله رفع سمكها فسواه، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ثم فسر الله جل وعلا وبين فقال رفع سمكها فسواه. هذه المادة في لغة العرب السين والميم والكاف أصل واحد يدل على العلو، يقال سمك إذا ارتفع، سمك إذا ارتفع. الله جل وعلا يقول رفع السماء على الأرض سمكها جرمها وصورتها فسواها بإحكام، والله جل وعلا قال بناها أي بناها ربك، فإن من بنى السماء فرفعها سقفا هين عليه أن يعيدكم وأن يبعثكم. والله جل وعلا بيّن أنه بنى السماء بقوة، فقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، ليس المعنى بأيد جمع يد كما قد يتوهمه البعض، وإنما هو مصدر آد يئيد أيدا أي بقوة. فالله جل وعلا يقول رفع سمكها فسواها، جعلها عالية البناء، سمكها رفع سمكها عالية البناء، بعيدة الفناء مستوية الأرجاء فسواها، جعلها مستوية فلا شيء أرفع من شيء ولا شيء أخفض من شيء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وهذا يدل أن ابن كثير رحمه الله تعالى يرى العهدية في قول الله تعالى السماء. وبهذا التفسير قال قتاده ومجاهد وابن عباس. فالله جل وعلا رفع السماء فجعلها للأرض سقفا فسواها، فلا فطور ولا شطور، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وهنا يقول رفع سمكها فسواها، فإذا جاء اليوم الآخر تشققت هذه السماء وتفطرت. قال وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، هذه المادة في لغة العرب غطش أصل صحيح يدل على الظلمة وما أشبهها. قال أي جعل ليلها مظلما أسود حالك، وأغطش ليلها، وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وطلوعها فيها أي في السماء، فأضيف إليها كما قيل نجوم الليل. وأغطش ليلها، جعل ليلها مظلما أسود حالك، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. وقال وأخرج ضحاها، لأن وقت الضحى هو أفضل الأوقات، هو أفضل الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اللهم بارك لأمتي في بكورها، ولهذا قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال ابن عباس السند إليه مسلسل بالعوفيين، أغطش ليلها أظلمه كما تقدم معنا، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثير منهم الحسن وقتادة وابن زيد والضحاك. قال وأخرج ضحاها أي أنار نهارها، وبه قال مجاهد وقتادة وابن زيد. تقدم معنا أنه عبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته، وهذه فائدة لطالب العلم أن يهتم بالبكور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله ما كان عليه السلف أنهم كانوا لا ينامون بعد صلاة الفجر إلا من حاجة، فطالب العلم يأخذ قسطا من النوم ليلا، أما نهاره فيكون في الطلب سيما البكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا في أمور الدنيا أو أمور الدين. ولهذا تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، قال تغدو. فالله جل وعلا يقول وأغطش ليلها كي يكون سكنا يسكن الناس فيه، وأخرج ضحاها كي يقوم الناس فيه في مصالح دينهم ودنياهم، والحمد لله رب العالمين.